الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله، افتتح بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله. واتفق العلماء رحمهم الله على أنها بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية. على أقوال للعلماء رحمهم الله سلفاً وخلفاً، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم رحمه الله أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، قرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. لكنه من رواية عمر بن إبراهيم البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. وروى له الدارقطني رحمه الله متابعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً، وروي مثله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براء ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم، قالوا أن بسم الله آية من كل سورة إلا سورة براء. ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري رحمهم الله. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما رحمهم الله: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي رحمه الله في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان، أي قولان غريبان. وقال أبو داود رحمه الله: هي آية مستقلة، بسم الله الرحمن الرحيم، في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وحكاه أبو بكر الرازي رحمه الله عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرغ على هذا، فمفرع على هذا، ومن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أول السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأئمة المسلمين رحمهم الله سلفاً وخلفاً. فجهر بها ببسم الله الرحمن الرحيم من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وحكاه ابن عبد البر رحمه الله والبيهقي رحمه الله عن عمر وعلي رضي الله عنهما. ونقله الخطيب رحمه الله عن الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو غريب. ومن التابعين رحمهم الله عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل ابن مقرن. زاد البيهقي رحمه الله وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية عن ابن علي، الحنفية أمه وهو ابن علي ابن أبي طالب. وزاد ابن عبد البر رحمه الله وعمرو بن الدينار. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة، والحجة في ذلك أنها بسم الله الرحمن الرحيم بعض الفاتحة، فيجهر بها كسائر أبعاضها. وأيضا فقد روى النسائي رحمه الله في سننه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في مستدركه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم رحمهم الله. وروى أبو داود والترمذي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك، يعني في سنده ضعف. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: صحيح. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدًّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم رحمهم الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني رحمه الله: إسناده صحيح. وروى الشافعي رحمه الله والحاكم رحمه الله في مستدركه عن أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة، أي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم وطوائف من سلف التابعين والخلف رحمهم الله، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وعند مالك وعند الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرًا ولا سرًا. واحتجوا بما في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم رحمه الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السنن رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة، أي دلائل الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. فصل في فضلها. قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني، حدثنا سلام بن وهب الجندي، حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوية رحمه الله عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ ابن مردوية رحمه الله من طريقين، عن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن يحيى، عن مسعر، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم عليهما السلام أسلمته أمه إلى الكتاب، أي إلى من يعلم الأطفال، ليعلمه. فقال المعلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: بسم الله. قال له عيسى عليه السلام: وما بسم الله؟ قال المعلم: ما أدري. قال له عيسى عليه السلام: الباء بهاء الله، أي جماله، والسين ثناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن الرحيم، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد رواه ابن جرير رحمه الله من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه لم يذكره، عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومسعر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا غريب جدا، هذا القول غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون من الإسرائيليات، أي من أخبار بني إسرائيل، لا من المرفوعات، أي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد روى جويبر عن الضحاك رحمهم الله نحوه من قبله. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري عليهم السلام، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم. وروى بإسناده عن عبد الكبير ابن المعافى ابن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم، أي السحاب، هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه، أي كل شيء يقال فيه بسم الله يبارك الله فيه. قال المعلق: وعزاه السيوطي في الدر المنثور للثعلبي، أي رواه الثعلبي في تفسيره. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية، الملائكة العذاب، أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر، فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله له من كل حرف منها جنة أي وقاية من كل واحد، ذكره ابن عطية والقرطبي رحمهم الله، ووجهه ابن عطية ونظره بحديث وقد رأيت، ووجهه ابن عطية ونظره بحديث فقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أي يستبقون إلى رفعها، لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما قال ذلك رجل من الصحابة رضي الله عنهم الملائكة تسابقوا إلى رفعها إلى الله، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من أجل أنها 34 حرفا وغير ذلك. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميم يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي عمن ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عثر البعير كاد أن يسقط، فقلت تأس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تأس الشيطان، فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صلاته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، فتقول بسم الله لا تقل تعيس الشيطان. فإذا وقع الإنسان فليقل بسم الله، هكذا وقع في رواية الإمام أحمد رحمه الله، وقد روى النسائي رحمه الله في اليوم والليلة أي في أذكار اليوم والليلة، وابن مردوية رحمه الله في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا وراءه فذكره، وقال لا تقل هكذا أي لا تقل تعيس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر الشيطان حتى يكون كالذباب. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، تستحب البسملة في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أي ناقص، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن رحمهم الله من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهم مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن تقول بسم الله في أول الوضوء، وهو حديث حسن، ومن العلماء رحمهم الله من أوجبها يعني أوجب قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء، ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة بسم الله الرحمن الرحيم في مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه، عند الذبح لا بد أن تقول بسم الله والله أكبر، وهكذا تستحب عند الأكل قل بسم الله، لما في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه أي لابن زوجتي الربيب ابن الزوجة قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي من أمامك. ومن العلماء رحمهم الله من أوجبها والحالة هذه، يعني عند الأكل، وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. عند الجماع قبل الجماع تدعو بهذا الدعاء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، أي أبعد عنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بذلك الجماع ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذا خير عظيم. ومن هاهنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، القولان متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجراها، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر، فإنك إن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاةً، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبركاً أي طلباً للبركة من الله، وتيمناً واستعانةً على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل عليه السلام: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله. هذا لفظ ابن جرير رحمه الله. فعلينا أن نذكر اسم الله في كل شيء. وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال فخر الدين الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره، قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، نفس الكلمات غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. إن كان المراد بالاسم ذات المسمى أي ذات الشيء، فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث أي لا فائدة. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنةً أو واجبةً بذاتها. وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضاً فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله عز وجل وهو الله تعالى. وأيضاً فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، والإضافة تقتضي المغايرة. وقوله فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى: تبارك اسم ربك، والمتبارك هو الله. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات، أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة. وأيضاً فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طالق طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق. قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، لفظ الجلالة الله اسم لله جل جلاله، علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم. الله إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل جلاله. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له أي لله جل جلاله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أي من حفظها وآمن بها واعتقدها الله يدخله الجنة بإيمانه وتوحيده. وأسماء الله كثيرة، لكن هذه هي 99، من حفظها ودعا الله بها دخل الجنة. وأسماء الله لا تحصى، وجاءت أعدادها في رواية الترمذي رحمه الله وابن ماجه رحمه الله، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. الله أعلم بهذا الكلام. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب، له اشتقاق من فعل من فعل ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، يعني ليس مأخوذ من شيء. وقد نقل القرطبي رحمه الله عن جماعة من العلماء رحمهم الله، منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم رحمهم الله، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي رحمه الله: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المدة، أي المادحات، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله، من أله يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، أي فرعون. وكذا قال مجاهد رحمه الله وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً، يعني مأخوذ من كلمة، بقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس، أصله أناس. وقيل أصل الكلمة لاه، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت الدياني فتخزوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. وقال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدخلوا اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي رحمه الله: ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها وماء مأمولة إذا أرسل في الصحارى. فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته. فعلى هذا يكون أصله ولاه، وأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح، أشاح، ووسادة أسادة. وقال فخر الدين الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، أي ذكر الله عز وجل، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل من الله يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأله، أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه، لقوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وهو المنعم، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو المطعم، لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وهو الموجد، لقوله: قل كل من عند الله. وقد اختار فخر الدين أن اسمه علم مشتق من البتة، مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز، الحمد لله، العزيز، الحميد، الله، وعلى قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، لا مثيل له تعالى. وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، هذا قول غير صحيح، والله أعلم. وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه، وهو حقيق بالتضعيف، كما قال: وقد حكى فخر الدين هذا القول، ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواحد فقد وصلوا إلى عرضه، إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية، وبادوا في عرصة الفردانية، بادوا ويهلكوا. فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفتي. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه، بنصب اللام وجرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة بأولها للتعريف، وأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاماً واحدةً مشددة، وفخمت تعظيماً، فقيل الله جل جلاله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير رحمه الله ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف رحمهم الله ما يدل على ذلك. وفي كلام ابن جرير رحمه الله ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا. وفي تفسير بعض السلف رحمهم الله ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم. وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما، اللهم ارحمنا برحمتك. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه، يعني لا حاجة إليه ولا ينبغي. وقال القرطبي رحمه الله: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي رحمه الله وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي، ومن وصلها أي الرحم وهي القرابة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. صلة الأرحام من الواجبات، وهم الأقارب من جهة الأب والأم. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي رحمه الله: هما بمعنى واحد، كندمان ونديم. قال هو أبو عبيد: وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، اللهم ارحمنا برحمته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان، أي الرحمن الرحيم، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي رحمه الله وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله عز وجل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا السري ابن يحيى التميمي، حدثنا عثمان ابن الزفر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم، قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى، على وارتفع على ما يليق بجلاله. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين الدنيا والآخرة لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، أي الصفة بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم أي تكبر وتعاند مسيلمة اليمامة الكذاب الدجال الذي ادعى النبوة، وقد تجهرم أي تكبر مسيلمة اليمامي في التسمي به، أي سمى نفسه الله، ولم يتابع على ذلك إلا من كان معه في الضلال، سمى نفسه الرحمن، نعوذ بالله. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق، هذه لا يجوز تسمية غير الله ونحو ذلك. فلهذا بدأ بسم الله وصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص والأخص. فإذا كان الرحمن أشد مبالغة، فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني رحمه الله ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير رحمه الله عن عطاء رحمه الله ووجهه بذلك، والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب، يعني كتاب الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا المشركون: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، نعوذ بالله، عناداً. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، نعوذ بالله. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. المشركون أنكروا اسم الرحمن، نعوذ بالله. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد، يعني هم يعرفون أن الرحمن هو الله لكن عاندوا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير رحمه الله: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وقد يشاء الرحمن يعقد ويطلق. يعني فالعرب يعرفون الرحمن هو الله، ولكن عاندوا والعياذ بالله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. وقال: الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق، أحب بمن أحب أن يرحمه، يعني كثير الرحمة، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: الرحمن اسم ممنوع، أي لا يسمى به غير الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب عن الحسن رحمه الله قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يسمي بالرحمن، الرحمن اسم الله. وقد جاء في حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قرآنه، يعني يقرأه جملة جملة، كان يقطع قرآنه حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك، وهم طائفة من الكوفيين، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وكسر الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها، كما قرأ قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية رحمه الله: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علم. الحمد لله رب العالمين. القراءة السبعة: القراء السبعة على ضم الدال. الحمد من قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر، روي عن سفيان بن عيينة وربة بن العجاج أنهما قال: الحمد لله، الحمد لله بالنصب، وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، لا يستحق الحمد إلا الله جل جلاله، الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بها ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، يعني خلق المخلوقات وأعطاهم القوى، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش. الحمد لله، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود من دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه، أي نعمه، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي رحمه الله هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية، عن الصوفية المنصفون لا المبتدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي رحمه الله لابن جرير رحمه الله بصحة قول القائل الحمد لله شكراً، وهذا الذي ادعاه ابن جرير رحمه الله فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء رحمهم الله من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية أي على النعم، ويكون بالجنان أي بالقلب واللسان والأركان أي الجوارح. الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح بالطاعة، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. الحمد يكون على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال، وعلى ما أنعم به سبحانه وتعالى.